الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. فقد تكلمنا قريبا في دروس الموقظة على مبحث الحديث المعنعن، وتكلمنا على المسألة الشهيرة التي يذكرها العلماء في هذا المقام، وهي مسألة الخلاف بين البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى في اشتراط اللقاء حتى تحمل العنعنة على السمع. والذي هو معروف عند عامة أهل العلم من قديم أن بين البخاري ومسلم خلافا في هذه المسألة، وأن البخاري يشترط اللقاء، وكذلك نسب غير واحد من العلماء هذا المذهب إلى شيخ البخاري علي بن المديني رحمه الله تعالى. هذا هو المعروف المستقر عند العلماء من قديم، وهو من المعلومات الأولية عند طلبة الحديث. وقد جاءني أحد الإخوة وقال لي إنه وقف على كلام لبعض المعاصرين يخالف ذلك. محصل هذا الكلام أنه ليس هناك اختلاف بين البخاري ومسلم أصلا، وأن البخاري لا يشترط اللقاء أصلا، بل مذهبه كمذهب مسلم يكتفي بالمعاصرة مع إمكان اللقاء، وأن الإجماع الذي نقله مسلم رحمه الله إجماع صحيح على ظاهره وحقيقته، لم يخالف فيه أحد من أهل العلم أصلا. وبناء على هذا القول يطرح السؤال على من رد مسلم، فكان جواب المومى إليه أنه رد على بعض الجهلة ممن كان في عصره من خامل الذكر الذين لا يعرفون. هكذا قول المومى إليه، وعلى هذا وقع السؤال. فسأل السائل عن مدى صحة هذا الكلام، لا سيما وأنه يتعارض مع ما ذكرت صفته من المستقر عند العلماء والمعلوم عند كافة طلبة الحديث والمشتغلين به. وكعادتنا قبل الجواب عن السؤال نقدم بتقدمة مهمة حتى تعين على فهم المقصود إن شاء الله، لا سيما وأن المسألة خطيرة، وأنها لا تقف عند مجرد مسألة حديثية، بل هي تنبني على أصل كبير هو ما نتعرض له في مقدمة الجواب إن شاء الله. اعلم رحمك الله تعالى أن من أخطر الدعوات المعاصرة المتأخرة دعوة يقال لها التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في علم الحديث. حد يأثر الباب. التفريق بين منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين في علم الحديث. حاصل هذه الدعوة أو الدعوة أن المتأخرين خالفوا المتقدمين، لم يسيروا على منهجهم، ولم يطبقوا قواعدهم، ولم يتمسكوا بمصطلحاتهم، بل خالفوا في ذلك، حتى صار الخلاف خلافا جوهريا أساسيا منهجيا، فقيل منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين. فالخلاف على هذا الكلام ليس خلافا في مسألة ولا أصل ولا مبحث، بل هو خلاف منهجي من جهة الطريقة والأصول ونحو ذلك. والحق أن مجرد ذكر هذه الدعوة أو الدعوة يغني عن تكلف إبطالها، لأن معنى هذا الكلام أن المتأخرين بزعم الذين يقولون هذا الكلام من الأئمة وطوال قرون عديدة قد تطابقوا على الباطل وعلى مخالفة قرون مضت من المتقدمين، وأنهم أحدثوا في دين الله عز وجل ما ليس منه، ووضعوا الباطل والخطأ في علم هو من أجل علوم الشريعة، بل هو على الحقيقة العلم الذي تحفظ به الشريعة، وهو علم الحديث والجرح والتعديل والكلام في الرجال. هذه حقيقة هذا الكلام. وهذه الدعوة المعاصرة لها رؤوس، كشأن كل مذهب وكل قول لا بد له من رؤوس وحملة ينشرونه ويدعون إليه. فمن الذين يقولون بهذا الكلام عندنا في مصر، وسأذكر ما حضرني من غير قصد للاستيعاب، منهم محمد عمرو عبد اللطيف وقد توفي، ومنهم عصام بن مرعي وقد توفي، ومنهم عمرو عبد المنعم سليم وطارق عوض الله وأبو عائش عبد المنعم إبراهيم. هؤلاء هم الذين حضروني الآن. وفي خارج مصر هناك رأس كبير يعد من أهم القائمين بهذا المذهب، ولهذا ينسب أصحاب هذا المذهب إليه، وهو الدكتور حمزة المليباري، ولهذا يقال في أصحاب هذا المذهب المليبارية نسبة إليه، لأنه من كبار الدعاة إلى هذا المذهب وله في ذلك تصانيف وجهود. ومنهم، وهو من أخطرهم على الإطلاق وهو محور حديثنا في مقامنا هذا، دكتور آخر يقال له حاتم ابن عارف العوني ويلقب بالشريف. هذا الرجل أيضا من كبار الدعاة إلى هذا المذهب ومن كبار المؤصلين والمنظرين له، وله في ذلك نفس قوي يجعله من أخطر هؤلاء على الإطلاق. وحتى تعرف شأن هذا الرجل تحديدا لابد أن تعرف أنه صنف رسالة لعلها في الأصل محاضرة، فيما أذكر محاضرة كان قد ألقاها ثم فرغت، سماها المنهج المقترح لفهم المصطلح. المنهج المقترح لفهم المصطلح ماذا يريد؟ يريد أن يقول يا جماعة نريد أن نفهم المصطلح من جديد. هكذا كلامه، أنا لست أهول ولست أتقول على أحد ما لم يقله. حقيقة مذهبه الذي دعا إليه في تلك المحاضرة أو في تلك الرسالة هي هكذا، يقول نريد أن نفهم المنهج، نريد أن نفهم المصطلح من جديد، لابد أن ننبذ استقراء المتأخرين ونتخذه ظهريا ولا نعول عليه مطلقا، وعلينا أن نعود مرة أخرى إلى كلام المتقدمين في كتبهم ورسائلهم وأقوالهم ونعيد فهمه من جديد. لابد أن نقوم نحن باستقراء جديد لكلام المتقدمين حتى نخرج منه بعلم المصطلح. طبعا حكاية هذا الكلام تغني عن تكلف نقضه، معنى هذا أنه تهدر جهود الأئمة طوال قرون عديدة بدايتها عندهم، يعني عندهم اضطراب أصلا في الفصل بين المتقدمين والمتأخرين. لكن لو سنستخدم مصطلح بعضهم أو قول بعضهم أنه عند رأس 300، يعني من بعد 300 يبدأ عصر المتأخرين، إذن نحن نتكلم تقريبا في حوالي 10 قرون تقريبا، يعني شيء من هذا القبيل. نطرح جهود الأئمة طوال 10 قرون تقريبا ونعيد نحن فهم المصطلح بناء على أن فهمنا سيكون أفضل من فهم هؤلاء. لو هذا لابد منه ابتداء، يعني أنا عندما أقول أنا سأفهم المصطلح من أول وجديد، إذن أنا أثق بنفسي وعندي تشوف أو تصور أن فهمي سيكون أفضل من فهم المتأخرين، وإلا لما تجشمت المحاولة أصلا. فهذا كلام بارك الله فيكم تغني حكايته عن تكلف نقضه، وهكذا حقيقة دعوتهم ومذهبهم. حقيقة مذهبهم هكذا، الفصل بين منهج المتقدمين والمتأخرين، معنى هذا الكلام أن المتأخرين ليسوا بشيء وأنهم لم يفهموا كلام المتقدمين ولا اصطلاحهم، فنحن نعيد الكرة من أول وجديد حتى نفهم علم المصطلح على الحقيقة. وينبني على هذا الأصل الخبيث انحرافات في مسائل متعددة، أكتفي منها بمسألة واحدة ومثال واحد حتى تعرف جناية القوم وجهلهم وضلالهم. يا جماعة أنتم تقولون منهج المتقدمين ومنهج المتأخرين، طيب ما دليلكم أو ما شواهدكم قالوا والله من شواهدنا أننا وجدنا المتأخرين يخالفون المتقدمين في بعض المصطلحات والمباحث. كيف؟ يقولون مثلا الشاذ يقول المتأخرون هو مخالفة المقبول لمن هو أولى منه، مع أن المتقدمين قالوا بخلاف ذلك. فمنهم من قال هو الفرض مطلقا، ومنهم من قال هو فرض الثقة فلم يشترطوا المخالفة. مثال آخر المنكر، يقولون المتأخرون جعلوا المنكر أو خصوه بمخالفة الضعيف للثقة، مع أن المتقدمين جعلوه أوسع من ذلك، أو جعلوا صورته أوسع من ذلك. اقفل يا أخي خالص، بارك الله فيك، اقفل. جعلوا صورته أوسع من ذلك، فقالوا يتحقق المنكر مع تفرد الضعيف أو شبهه من الذين لا يقبل حديثهم. فنقول هذا من جهلكم وضلالكم وعمى بصيرتكم قبل أبصاركم. لماذا؟ لأنك لو فتحت أي كتاب من كتب المتأخرين، افتح مقدمة ابن الصلاح، افتح نزهة النظر، افتح تدريب الراوي، افتح فتح المغيث، أي كتب من الكتب المتأخرة المشهورة أو حتى غير المشهورة، ماذا تجد أصحابها يصنعون؟ تجد أنهم يحكون كلام المتقدمين ولا يخالفونه. يعني لما يتكلم في مبحث الشاذ يقول الشاذ قال فلان كذا وقال فلان كذا وقال فلان كذا، يبقى هو بيعرض أقوال ولا بيأتي بشيء من عنده؟ ده بيعرض أقوال ويختار منها على حسب ما يترجح له. ولو أننا تكلمنا على الشاذ تحديدا، فليس المتأخرون هم الذين خصوه بالمخالفة. من الذي عرف الشاذ يا جماعة تعريف المخالفة؟ الشافعي رحمه الله. والشافعي من المتقدمين قولا واحدا عندنا وعندهم. وبالمناسبة، وهذا تنبيه عارض، نحن لا ننكر مجرد التفريق في التسمية. يعني احنا ما بننكرش ان في حاجة اسمها متقدمين وحاجة اسمها متأخرين، هذا تفريق زمني لابد منه، وموجود في كل العلوم، موجود في الفقه وفي الأصول وفي التفسير وفي اللغة، في كل العلوم. لكن الذي ننكره أن ينبني على هذا التفريق أمر عملي، إن احنا نقول متقدمين ومتأخرين، ينبني على هذا إن المتأخرين ضلال، وأنهم لا يفهمون شيئا، وأننا لا نعول على شيء من كلامهم. وقبل أن أنسى، على هذا الأصل انبنى منهج الحدادية. منهج الحدادية في العقيدة والمنهج ما هو مبني على الأصل ده، اللي هو إيه؟ المباينة بين السلف والخلف. إن هو يقول لك السلف كان منهجهم كذا وكان منهجهم كذا، والخلف خالفوا منهج السلف، خالفوا منهج السلف في التبديع وفي هجر المبتدعة وفي بعض المسائل العقدية. فضلالهم هذا إنما انبنى على هذا الأصل. فالملبارية أشقاء الحدادية، لا فرق بينهم، لكن الفرق في إيه؟ في التخصص. إن الملبارية في الحديث، والحدادية فين؟ في العقيدة والمنهج. تمام؟ نرجع إلى كلامنا. المتأخرون عندما اعتمدوا تعريف الشاذ بالمخالفة لم يبتدعوا شيئا من عندهم، وإنما هو تعريف الشافعي رحمه الله، فرجحوه لأمور سوغت ذلك. ونحن تكلمنا في هذا في محله، لا أريد أن أعيد الكلام مرة أخرى. بالنسبة للمنكر مثلا، المتأخرون لم يخصوه بالمخالفة بمخالفة الضعيف لمن هو أولى منه على معنى القصر، يعني ما قالوش أن المنكر هو ده بس، لا، ينقلون كلام المتقدمين وينقلون تعليل المتقدمين للأحاديث بالنكارة من جهة التفرد. افتح كتب الجرح والتعديل المتأخرة، هديك مثال واحد بس، لسان الميزان، أو أصله اللي هو ميزان الاعتدال. افتح ميزان الاعتدال ولسان الميزان، الكتب دي موضوعة للضعفاء، فمن ضمن موضوعها أنهم يذكرون المرويات التي انتقدت على هؤلاء الضعفاء. من الضعفاء ناس يقال لهم أصحاب مناكير، ينكر من حديثهم كذا وكذا وكذا. فتبص تلاقي المتأخرين دول بينقلوا كلام المتقدمين، يعني يذكر ترجمة الراوي فلان ابن فلان ابن فلان، ويذكرون مناكيره، ويذكرون كلام المتقدمين في الحكم على هذه المرويات بالنكارة مع إنها تفرد مش مخالف. يقول لك قال أبو حاتم كذا، وقال أحمد كذا، وقال البخاري كذا، ولا يتعقبوا. يبقى لو كانت المسألة عنده مسألة استقرار على مفهوم المخالفة كان هيجي بعد كده ويقول إيه، وقد استقر الاصطلاح على خلاف ذلك، وعلى أن المنكر مختص بالإيه، بالمخالفة. محدش بيعمل كده، محدش بيعمل كده خالص، إنما هي قضية اصطلاحية ليس إلا مجرد ترجيح اصطلاح فقط من غير مخالفة لسبيل المتقدمين أصلا، بل يحكون كلامهم ويذكرون أقوالهم ويعتمدون عليها. وإحنا لسه مبارح من كان موجودا معنا في درس المنقضة ذكرنا كلام الذهبي في تعظيم شأن المتقدمين، وأن المتأخرين لا يبلغون شأوهم، وأن النقد على المتأخرين يصعب للقصور الذي وقع لهم، وهذا كلام رجل متأخر. ومن الذي يقرر لنا أن الاعتبار بكلام المتقدمين واجب؟ هم المتأخرون. انظر في كلام الذهبي وابن حجر وابن الصلاح. هو ابن الصلاح لما قال بغلق باب التصحيح والتضعيف، قالوا بناء على أي أساس؟ على أساس مراعاة كلام المتقدمين. قال لك والله أنا حنظر، ما حكم المتقدمون بصحته فهو صحيح، وما حكموا بضعفه فهو ضعيف، وما لم يحكموا فيه فلسنا نتجاسر على الحكم له، فما نصنع بالملبارية. واضح؟ فهذا مثال يرشد إلى ما وراءه. وأنا أحيلكم على كتاب مهم جدا، وإلا فالكتب كثيرة. الشيخ ربيع مثلا حفظه الله تعالى له ردود مفصلة على المليباري، تمام، موجودة على الشبكة. يحضرني منها الآن مطبوعا كتاب التنكيل، التنكيل بما في توضيح المليباري من الأباطيل، هذا ما يحضرني مطبوعا الآن، لكن في ردود كثيرة على الشبكة. أنا أحيلكم لا سيما طالب الحديث، لو أنت مش طالب حديث خلاص يكفيك كلام إن شاء الله تعالى، لكن طالب الحديث أحيل على كتاب مهم اسمه مصطلح منهج المتقدمين والمتأخرين شبهات وردود للشيخ محمد عمر بازمول حفظه الله تعالى، كتاب مهم جدا في هذا الباب. خلاص، فهذه مقدمة مهمة لمعرفة حال أمثال هؤلاء وسوء أثرهم وعظيم خطرهم على علم الحديث وعلى العلوم الشرعية بشكل عام. المقدمة دي تعينك على فهم المسألة التي وقع السؤال عنها، حتى تعرف حالهم أصلا. الشخص إذا كان حاله معروفا بالسوء ابتداء فهذا يعين على ماذا؟ على معرفة ما عنده من الباطل. أهو حاتم بن عارف العون ده هو الوحيد، الوحيد من 900 سنة أو 800 سنة الذي قال بالكلام الذي سأل عنه السائل، هو الوحيد الذي قال إن البخاري لا يشترط اللقاء، وإنه لا يخالف مسلما، وإنه يكتفي بالمعاصرة، وصنف في ذلك كتابا، وصرح فيه بأن هذا هو مذهبه وحده ليس له متابع. يبقى على طريقتهم هم، يبقى حاتم بن عون ده إيه؟ شاذ. حكمهم هم مش حكمنا احنا، هم بيقولوا الشاذ ده إيه؟ تفرد. ففضيلة الدكتور حاتم بن عارف العوني شاذ، وكما قال الأئمة المتقدمون لا يأتيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ، اكتبها عندك، لا يأتيك الحديث الشاذ إلا من الرجل الشاذ. خلاص، هذه المسألة بارك الله فيكم مسألة في غاية الدقة وفي غاية الصعوبة، والمقام لا يحتمل مطلقا أن أفصل القول فيها، لأنني لو شئت أن أرد على كلام العون تفصيلا فهذا يحتاج دراسة تستغرق سنوات بدون مبالغة. ليه؟ لأن علشان نثبت أن مذهب البخاري كما قال وأنه لا يخالف مسلما، عايزين نعمل الآتي، عايزين نتتبع الأحكام التي نص فيها البخاري على نفي السماع، عايزين نشوف المواطن اللي تكلم فيها الإمام البخاري بنفي السماع. وموطن النزاع عندنا مش انتفاء المعاصرة، لأن ده واضح، يعني لما يجي مثلا للبخاري يقول لم يسمع فلان من فلان مع انتفاء المعاصرة، خلاص مش ده اللي احنا بنتكلم فيه، إنما محل النزاع هو إيه؟ تحقق المعاصرة، إن يكون الراويين متعاصرين ويتكلم البخاري في نفي سماع أحدهما من الآخر. يبقى لازم نبحث عن المواطن دي ولازم نتأكد من ثبوت المعاصرة، ولازم نتأكد، وده الشق الثالث اللي ممكن يكون أصعب شوية، لازم نتأكد من مجال التوافق والتخالف بين البخاري وبين غيره. يعني إيه؟ يعني البخاري لما نفى السماع بين راو وراو مع ثبوت المعاصرة، هل وافقه على ذلك أحد من النقاد ولا خالفه؟ طب نسبة الموافقة والمخالفة قد إيه علشان نخرج بمذهب البخاري؟ ما هو إمتى تقول، ودي فائدة مهمة جدا، إمتى تقول إن الشيء الفلاني أو القول الفلاني مذهب لفلان؟ كلمة مذهب دي مش كلمة يسيرة، لا، المذهب هو الذي استقر عليه صاحبه قولا له. يعني لما يجي مثلا يقول مذهب العالم الفلاني في المسألة الفلانية كذا، ما ينفعش ان انا استخدم كلمة مذهب دي عند العلماء ولا سيما الفقهاء الا اذا كان هذا القول مستقرا عليه عند هذا العالم، يعني ما قالوش من غير استقرار عليه، ما ينفعش، يبقى لازم يكون قول استقر عليه، ده بالنسبة للقول المعين في المسألة المعينة. طب اذا كان في عدة مسائل، زي لما بنقول مذهب الشافعي في الفقه عموما، مذهب ابي حنيفة، مذهب مالك، مذهب احمد، يبقى لابد انه يكون هذا المذهب مضطرد عليه في جملة غالبة من المسائل. بمعنى لو احنا هنتكلم مثلا على الاتباع، متى يقال في الرجل انه شافعي او على مذهب الشافعي؟ اذا وافق مذهب الشافعي المعروف عند اصحابه المستقر عليه في جملة غالبة، يعني ايه في جملة غالبة؟ يعني لا تضر المخالفة في بعض المسائل، ممكن يبقى هو شافعي ويخالف الشافعي في مسألة واثنين وعشرة، وهو شافعي برضه مفيش مشكلة. النووي شافعي ولا لا؟ ده يعني من أكابر الشافعي، ومعلوم أنه خالف المذهب في مسائل كثيرة جدا، يحضرني منها مسألة الوضوء من لحم الإبل، قال فيها بالنقض وفاقا لمذهب أحمد رحمه الله وخلافا لمذهب الشافعي رحمه الله، خرج بذلك عن كونه شافعيا. يبقى نرجع لمسألتنا، البخاري علشان نستنبط مذهبه نقول ان مذهب البخاري في قضية السماع لازم نعتبر بالوثاق والخلاف، ولازم نشوف نسبة الاضطراد هل هي نسبة غالبة ولا لا. طب انا ليه اعمل كده وقد كفيت المؤنة؟ لماذا اصنع هذا؟ وهذه دراسة كما ذكرت لكم تستغرق سنوات، والله اعلم، يعني ممكن حتى الشخص يموت ولا يقضيها او لا يتمها. طب أنا لماذا أصنع هذا وقد كفيت المؤنة؟ كفيت المؤنة ممن؟ من العلماء الأكابر النقاد الحفاظ، لكن علشان هم عند الحاتم متأخرين يبقى ما ينفعوش. إشكالية حاتم العون في المسألة دي إيه؟ أنه لم يصرح أحد من المتقدمين، ما هو أي كلام عند المتأخرين يبقى إيه؟ في المهملات على طول عياذا بالله. فإشكالية حاتم العوني أنه لم يصرح أحد من المتقدمين بأن شرط البخاري اشتراط اللقاء. طب يا جماعة، على حسب كلام حاتم العوني، وأنا تصفحت كتابه فقط لم أقرأه بتمامه، فالذي علق بذهني أنه قال، والعهدة عليه، أنا لست يعني متحققا من كلامه هذا من خلال البحث يعني في المسألة تفصيلا، هو يقول إنه الوحيد الذي صرح بمذهب البخاري في اشتراط اللقاء هو القاضي عياض وتبعه عليه الناس. يعني اذا احنا بنتكلم في حوالي 700 أو 800 سنة، 700 أو 800 سنة والناس يصرحون بأن مذهب البخاري اشتراط اللقاء. طيب قبل القاضي عياض عند حاتم العوني محدش قال الكلام ده، طيب لماذا انا لا اكتفي باستقراء 700 أو 800 سنة؟ ايه الاشكال؟ ايه القضية؟ ايه العيب في هذا؟ لا، ما ينفعش. ليه؟ لان حاتم العوني هو صاحب المنهج المقترح لفهم المصطلح. فانا اسأله سؤالا، لماذا لا تحسن الظن بهؤلاء كما تحسنه بالمتقدمين؟ يعني يجي حاتم العوني مثلا، وده الزام قوي، احاديث المدلسين التي في الصحيحين نتعامل معها ازاي؟ احاديث المدلسين التي في الصحيحين بالعنعنة نتعامل معها ازاي؟ المتأخرون هم الذين قالوا نحسن فيها الظن بالشيخين، وتحمل هذه الأحاديث على أن السماع قد ثبت فيها من وجه آخر. طب أنت بتعتمد كلام المتأخرين في إحسان الظن بالمتقدمين، طب ليه ما تحسنش الظن بالمتأخرين؟ لماذا لا تحسن الظن بهم؟ تمام. الإشكالية الكبرى على كلام حاتم العون في مسألة المعاصرة هذه إنه حيلزم منها أن العلماء الذين تتابعوا طوال القرون التي أشرت إليها إنما تتابعوا على باطل. على مذهب حاتم العون، المذهب اللي كان بيرد عليه مسلم ده قول أحد الجهلة، يعني إذن العلماء اللي كانت بترجحه وكانت بترد على مسلم كانت في الحقيقة بترجح مذهب مين؟ جهلة. لأن خد بالك من نقطة، العلماء مع اعترافهم بصحة مذهب مسلم إلا أنهم يرجحون عليه إيه؟ مذهب البخاري. ده من جملة تفضيل صحيح البخاري أصلا، إنه من ضمن الأشياء التي فضل لها، التي فضل لأجلها البخاري على مسلم، أن شرطه في المعاصرة إيه؟ أسد. تبص تلاقي النووي يقول هذا، وقبله عياض يقول هذا، والذهبي يقول هذا، وابن حجر يقول هذا، وابن رجب يقول هذا، بل ابن رجب ادعى نقيض دعوى مسلم. ابن رجب في شرح علل الترمذي رد على مسلم وقال له إنما الإجماع انعقد على ما رددته أنت. يعني شوف مسلم بيعمل ايه، بيقول الإجماع على الاكتفاء بالمعاصرة من غير اشتراط للقاء. ابن رجب قال له لا، ده الإجماع على اشتراط اللقاء. شوف المسألة وصلت لحد فين عند بعض العلماء. فعلى كلام حاتم العوني الناس دي كلها كانت بتنصر مذهب رجل جاهل وكانت بتتتابع على الباطل، وده حيضربوا في مقتل في مسألة أصولية خطيرة جدا، وهي مسألة خلو العصر عن قائم بالحجة. على قضية، على كلام حاتم العوني ده حيلزم عندنا ان 700 او 800 سنة ما كانش فيه قائم بالحق في المسألة دي. شفتوا المسألة خطيرة ازاي؟ يبقى انا اجي بجرد قلم بكتاب ان شاء الله يصل الى 1000 صفحة اقع بي في هذه الالزامات الخطيرة؟ ومن الذي يطيق هذا؟ ومن الذي يتحمل تبعة هذا؟ نسأل الله السلامة والعافية. فالأصول العامة التي ذكرتها الآن تكفيك إن شاء الله تعالى في هذه المسألة عن البحث التفصيلي. وهؤلاء فعلا خليق بأن يتتبعوا. المسألة عندهم ما هيش مسألة معاصرة ولا لقاء ولا الكلام ده، ده عندهم بلايا بلايا. يعني أنا أضرب لك مثالا حتى تعرف حالهم. حاتم العون هذا في دعواه للمنهج المقترح لفهم المصطلح تحته أناس يسمعون كلامه ويعملون به، فواحد ما شاء الله عمل بكلامه هذا فاستقرأ قول البخاري فيه نظر. الإمام البخاري رحمه الله من كلامه في الرجال والجرح والتعديل إنه بيقول فلان فيه نظر، وأحيانا يقول في حديثه نظر، وبينهما فرق. جاء الذهبي رحمه الله فقال، ويا بئس ما قال عند حاتم العون وأصحابه، إن البخاري لا يطلق فيه نظر إلا في من كان متهما أو شديد الضعف. لا، الكلام ده مش عاجب حاتم العون. فجاء أحد تلامذته وهو هنا من مصر بالمناسبة، أنا نسيت اسمه الآن، أظن في بورسعيد تقريبا أو شيء من هذا، وعمل رسالة عندي اسمها تدقيق النظر في معنى قول البخاري فيه نظر. تفتح الرسالة في أول الصفحات تلاقي إيه؟ تلاقي إن ابن حبان لا يوثق المجاهيل. ابن حبان لا يوثق المجاهيل، أصغر طالب حديث يعرف إن الكلام ده باطل. وأنا سأحاكم هذا الرجل إلى ابن حبان نفسه، مش أنت بتقول المتقدمين والمتأخرين؟ لا، أنا هحاكمك لصاحب القضية اللي هو ابن حبان. افتح كتاب الثقات لابن حبان يا رجل، ألست تجد فيه أنه يذكر في الثقات الرجل ويقول لا أعرفه ولا أعرف أباه ولا أعرف من هو؟ أنت تفهم إيه من هذا الكلام؟ وكثيرا ما يذكر الرجل في الثقات ويقول غيره من النقاد، مش أنت بتقول المتقدمين؟ طب نرجع للمتقدمين، يقول أبو حاتم مجهول، ويقول ابن المديني مجهول، ويقول ابن معين مجهول. تيجي أنت في خلوف الزمن أيها الرجل وتقول ابن حبان لا يوثق المجاهيل؟ كل ده لمجرد ان هو يرد على ابن حجر والذهبي، لان ابن حجر والذهبي هم اللي قالوا ايه ابن حبان يوثق المجاهيل. لا، اصل دول متاخرين ما ينفعوش. شفت الخطوره؟ بارك الله فيك. فالمساله ليست بالامر اليسير. هؤلاء عندهم انحرافات، وانحرافات خطيره. ده في المنهج الحديثي. طب المنهج العقدي، حاتم العوني له رساله في غايه السوء، لا أستحضر اسمها الآن، يتكلم فيها على أحكام البدع. محصل كلامه في هذه الرسالة غلق باب التبديع تماما. وآخر من شكله أزواج. أليس حاتم العوني هو صاحب الكلام الخبيث الممجوج في الثورات والفتن الذي يبيح فيه الخروج ويقول فض الله فاه إن خروج أصحاب الجمل كان أول مظاهرة سلفية؟ عنده أصحاب الجمل رضي الله عنهم عملوا مظاهرة على علي رضي الله عنه الذي ينتسب إلى علم الحديث، وهو يعرف، والله أعلم، يعني ما أدري والله إن كان يعرف ولا لا. إن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أصحاب الجمل لم يخرجوا على علي أصلا، ولم ينكروا عليه علانية أصلا، وإنما خرجوا لإصلاح الكلمة، وكاتبوا علي رضي الله عنه في رسالة. يعني كانت النصيحة في السر كمان، مش في العلن. فالله المستعان على كثرة الجهال في هذا الزمن. واضح يا إخوان؟ فهذا حاصل الجواب عن المسألة. هذا الكلام الذي سأل عنه السائل دمر عليه، لا تلتفت إليه. إن كنا ولا بد مقلدين، وإن كان التقليد عارا فنحن نتحمل والله هذا العار، إذا كان هذا التقليد تقليدا لعلماء عبر قرون متطاولة، وإذا كانت مخالفتهم تستلزم ما أشرت إليه من اللوازم الباطلة، فنحن والله نرضى بالتقليد ونرضى بعاره إن كان له عار على هذه الشاكلة، وإلا فوالله ليس عارا أبدا. وليسقط الاجتهاد، وليسقط البحث والتحري إذا كان على هذه الشاكلة. إذا كان فتح أبواب الاجتهاد سيؤدي بنا إلى هذا، لا والله لا نجتهد. والمسألة بحمد الله تعالى لا تبلغ هذا أبدا. لا شك أن باب الاجتهاد مفتوح، لسنا نقول كما قال ابن الصلاح رحمه الله، لكن مش للدرجة دي. ولابد أن تعرف بارك الله فيك أن الغلو دائما في الأشياء يخرجها عن طورها. الغلو في الاجتهاد يؤدي إلى الشذوذ. اعتبر بابن حزم. ابن حزم عفى الله عنه لما غلا في باب الاجتهاد وعدم متابعة العلماء، ماذا صنع؟ شذ عنهم والعياذ بالله، وخالفهم في مسائل متعددة، في مسائل عقدية وعملية. الخلاف مش بس في الفقه، خد بالك، لا، خلاف في العقيدة، وقد نبه العلماء على هذا كشيخ الإسلام وغيره. واضح؟ فدائما الغلو يخرج الأشياء عن طورها، فإياك والغلو وإياك وأصحابه، ولا تغتر بهذه الشعارات الاجتهاد والبحث والنظر ونبذ التقليد. لا يا أخي، لا، كل شيء له حد. أنا اجتهادي كطالب علم اجتهادي محدود، حتى لو وصلت إلى رتبة العلماء، العلماء المعاصرون اجتهادهم محدود. يعني ما ينفعش واحد من العلماء المعاصرين يخالف إجماع الأولين مثلا، أو يأتي بمسألة لا سلف له فيها، ما ينفعش. فكل أمر وله حد، لا يجوز أن نتجاوز هذا الحد. فحاصل الجواب عن هذا السؤال أننا نعتبر بكلام العلماء متشرفين بذلك، والحمد لله رب العالمين، ونقول كما قالوا ونقرر كما قرروا. مذهب البخاري اشتراط اللقاء، من خالف هذا فلا يلتفت إليه ولا يعول على كلامه لما يستلزمه ابتداء من اللوازم الباطلة، فكيف إذا تبين خلافه بالبحث والتنقير؟ فالله المستعان. أختم كلمتي هذه بتنبيهات لا بد منها في الحقيقة، وأنا أعتذر إليكم عن الإطالة، لكن لا بد أن أتكلم في هذه التنبيهات، لأن الحقيقة الكلام في هذه المسألة التي سأل عنها السائل لم يكن كلاما مجردا، بل كانت تحتف به بعض الأمور التي تستدعي تنبيها لا بد منه. التنبيه الأول، التخصص التخصص، نقولها ونكررها ولا نمل من ذلك أبدا، رضي من رضي وكره من كره. التخصص لابد أن تنظر بارك الله فيك في هذا العلم الذي تتلقاه عن من تأخذه، ولابد أن تحرص على التخصصات. قضية أحدية الشيخ وأن الشيخ الواحد يؤخذ منه كل شيء هذا غلط. إذا أردت أن تعرف خطأ شيخك فاجلس إلى غيره، كما قال أيوب السختياني رحمه الله: أليس لكم في السلف أسوة؟ هل كان الواحد من السلف مطلقا أو هل كان جميع السلف يتكلمون في كل شيء؟ ما كان يحدث هذا. ألم يقل الشافعي رحمه الله لأحمد وهو تلميذه: أنتم أعلم بالحديث والرجال منا؟ ألم يكن هذا في الصحابة؟ ألم يكن أحد الصحابة يسأل عن الشيء فيقول: سل فلانا؟ ألم تسأل عائشة رضي الله عنها عن المسح على الخفين كما في صحيح مسلم فتقول: سل عليا فإنه كان يصحب رسول الله صلى الله عليه وسلم في السفر؟ فالتخصص يا إخوان بارك الله فيكم. ونحن عندما نقول التخصص لسنا نحجر على عباد الله عز وجل ألا يتكلموا في شيء مطلقا. يعني فلان مثلا من طلبة العلم متخصص في اللغة، متخصص في التفسير، ما بقولوش ما تتكلمش في العقيدة أو ما تتكلمش في الحديث، ولكن لابد لك من شرط، وهو ألا تخرج عما عليه أهل هذا الفن. أرجوك، هذا ألزمك به بإلزام الشرع، بإلزام المنهج، مش بإلزامي أنا. تكلم في العقيدة على العين والرأس، تكلم في الحديث على العين والرأس، تكلم في الفقه على العين والرأس، لكن ما تخرجش عن العلماء هذا الفن. ما تجيبليش كلام من عندك أنت. ليه؟ لأن أنت مش متخصص، ده أنت بتتكلم في هذا الأمر أصالة عن إيه؟ عن غير تخصص. إنما لما الشخص يتكلم في تخصصه ويتفرد ببعض المسائل فهذا يحتمل له، وإن كان ينكر عليه ويبين خطأه، لكن المقصود أنه لا يشنع عليه. ليه؟ لأنه إنما أتى البيت من بابه. وتصديق هذا في علم الحديث، علماء الحديث يفرقون بين المكثر والمقل. المكثر تحتمل له الغرائب وتحتمل له الأشياء التي يخطئ فيها، يقول لك إيه هذا يغتفر في جنب ما روى. أبو داود الطيالسي صاحب المسند الذي ينسب إليه وليس من تصنيفه وإنما هو من جمع بعض تلامذته، أبو داود هذا ثقة حافظ كبير، ولكنه مع ذلك أخطأ أخطاء كثيرة، حتى قال بعض الحفاظ أنه أخطأ تقريبا في 1000 رواية أو شيء من هذا، يعني رقم كبير جدا. ومع ذلك ضعف أبا داود الطيالسي؟ لا. ليه؟ لأن الأخطاء دي اغتفرت في ساعة مرويات. أبو داود الطيالسي ده مثلا يحفظ 10,000، 20,000، 30,000، 100,000 مثلا، يبقى لما يخطئ في 1000 ماشي. إنما غير أبي داود الطيالسي لو لم يكن له هذه السعة أو هذه الكثرة في المحفوظات وأخطأ هذه النسبة من الخطأ، يحذر منه على طول، يضاعف مباشرة. خلاص. فالتخصص التخصص. شوف أنت، الحمد لله رب العالمين، أنت كطالب علم أغناك الله سبحانه وتعالى. العوام قد يكون عندهم مثلا قصور في البحث وطلب العلم، قد يكون عندهم تكاسل، أنت بارك الله فيك وسع الله عليك، عندك الأشرطة وعندك الشبكة وعندك الكتب وعندك مجالس العلم طبعا قبل كل شيء، فالحمد لله تخصصات موجودة. خلي عندك انتقائية. وأنا أحدثكم عن نفسي وأنا أكره ذلك جدا، لكن علشان الكلام يكون له واقع عندكم، أنا أصل طلبي للعلم في الفقه والأصول والحديث. أنا أصل ما طلبت العلم كان طلبي للعلم أصولي بحت، وما يتعلق بالأصول إذا كان مثلا في الأحكام الفقهية أو في الحديث أو الكلام. فلما أدركت أهمية المعتقد والمنهج انصرفت إليه بكليتي، فجاء على حساب الأصول والفقه. أنا الآن أتكلم في الفقه، في دروس أنا بعملها في الفقه، لست أفعل ذلك عن جهل والحمد لله رب العالمين. ولو شئت لكلمتكم في الفقه وفي الأصول ولا أتيتكم بفضل الله سبحانه وتعالى. أقول هذا متحدثا بنعمة الله بأشياء تفيدكم جدا، وأنا لي حواشي بفضل الله تعالى على أمهات من كتب الأصول ما حدش يعرف يقرأها أصلا. لكن أنا ليه أعمل كده وأنا بعيد عن العلوم دي دلوقتي؟ أنا أتقي الله سبحانه وتعالى وأخاف أن أخطئ، أخاف أن أزل. والله يتصل علي الإخوة في مسائل فقهية أقول سلوا فلانا سلوا فلانا سلوا فلانا، لأن بعيد العهد. والله أنت لو سألتني عن مسألة الآن في المناسك والله ممكن ما استحضر، أو مسألة في البيوع ممكن ما استحضرش الكلام، لأن بقى لي فترة طويلة جدا ما نظرتش في الفقه والأصول. فلماذا لا نصنع هذا؟ ليه ما يبقاش عندنا تكامل من الناحية العلمية؟ فلان يتكلم في كذا، وفلان يتكلم في كذا، وفلان يتكلم في كذا، ليس شرطا أن أتكلم في كل شيء أبدا. فإحنا ما بنسيطرش على الناس، ما بنسيطرش على الدعاء. أنا بكلمك أنت دلوقتي، كلامي الآن موجه لك أنت، هذا دورك أنت. لما تعرف أن فلان متخصص في علم من العلوم ومش متخصص في العلم الآخر، ما تاخدش منه العلم التاني ده، مش لأنه ممكن يضل فيه أو ممكن يبتدع فيه، ولكن من باب التوقي، من باب الحرص، من باب الضبط. وده مطلوب، وانت راجل طالب علم لازم يكون عندك تمييز. واضح الكلام ولا لا؟ هذا تنبيه أول. التنبيه الثاني أنه ليس كل من وافق طائفة في قول نسب إليه، ليس كل من وافق طائفة في قول نسب إليه. ودي قاعدة كبيرة جدا، يمكن لو حبينا نتكلم فيها يبقى في مجلس مستقل. فممكن أحد إخواننا الذين هم على المنهج، ما هماش من أهل البدع، ممكن يوافق بعض الجماعة المليبرية دول في بعض المسائل جهلا منه، أو نظرا لعدم تحرير المسألة أو عدم انضباطها بالنسبة له، هذا هو مبلغه من العلم نظرا لعدم تخصصه أو لعدم تبحره، فلا يلزم من ذلك أنه ينسب إليهم، لا يلزم من ذلك أننا ننزله منزلة هذه الطائفة، أو أننا نحذر منه كما نحذر من هذه الطائفة، ولكن نتقدم إليه بالنصيحة ونصبر عليه ونحتمل له خطأه هذا، تمام؟ إلا إذا نصح فأصر. لو نصح فأصر يبقى الكلام يتجه وجهة تانية خالص، لأنه ابتداء يتكلم في غير تخصصه ويوافق طائفة ينبغي أن نتفق على أنها من أهل البدع ومن أخطر أهل البدع المعاصرين، فلا يليق أبدا إن هو يتشبه بهم أو يوافقهم في بعض المسائل أو الأبحاث، هذا كلام في غاية الخطورة. لكن نحن لا نحذر منه ابتداء لمجرد موافقته في مسألة أو في مبحث، طالما إن المسألة ليست فاحشة، الموافقة عنده ليست فاحشة في مسائل متعددة، أو ليست عن تعمد وإصرار. طالما إن احنا وصلنا بقى للدرجة الثانية دي عياذا بالله تعالى، فالكلام يتجه وجهة ثانية خالص، ولسنا نجامل أحدا في دين الله عز وجل، ما عندناش عواطف وما عندناش تعصب، ولا يضرني مطلقا، لا يضرني أنا كمحمد حسني إن أنا أثني على فلان النهاردة وحذر منه بكر، أو العكس، إيه المشكلة؟ ده دين الله سبحانه وتعالى. سئل يحيى بن معين، والأمثلة كثيرة جدا، وأخونا الشيخ أبو عيسى وفقه الله تعالى وسدده ذكر طرفا منها في بعض كتبه، أظن كتاب الميزان أو شيء من هذا، أمثلة كثيرة جدا، كم من أئمة أكابر وقعوا في هذا الأمر، لكن أنا أذكر لكم مثالا واحدا فقط. سئل يحيى بن معين عن رجل يقال له محمد بن كثير القرشي، فقال ثقة، أو قال ليس به بأس، فقيل إنه حدث بكذا وحدث بكذا وحدث بكذا، مناكير وواهيات لا تحتمل، فقال إن كان الشيخ حدث بهذا فهو كذاب، وإلا فإني اطلعت على شيء من حديثه فرأيته مستقيم. فالأحكام بالظاهر بارك الله فيكم، وما أكثر ما يعتبر الإنسان بظاهر على حسب وسعه وعلى حسب طاقته، فيتبين أن الأمر على خلاف ما يريد. فإن وقع شيء من هذا، إن وقع شيء من هذا، فهذا ليس بضار صاحبه شيئا. وكم من رجل، لو احنا بنتكلم على المستوى العقدي المنهجي، كم من رجل وثقه العلماء ثم حذروا منه. الشيخ ربيع بنفسه كان يزكي أبا الحسن نفسه، كان يقول فيه نابغة الجرح والتعديل، في حاجة تاني بعد كده، وهو حفظه الله تعالى الذي تولى كبر التحذير منه، ويا نعم ما تولى. يبقى لا يشترط ان الرجل يستمر على السلامة مطلقا، ولا يشترط ان انا لا يتبين لي شيء من الانحرافات، او لا احذر من شخص كنت اثني عليه من قبل، هذا موجود وواقع في دين الله عز وجل. ونسأل الله السلامة لنا ولإخواننا جميعا، ما نرجو ابدا ان نقع أو يقع أحد من إخواننا في شيء يستوجب التحذير منه بل تخطئته. والله الذي لا إله غيره، كم نحتمل وكم نصبر وكم نتغافل، خلافا لما نرمى به من المبتدعة والمتحزبة من أننا لا نرقب في مؤمن إلا ولا ذمة، وليس عندنا تقوى لله سبحانه وتعالى؟ كيف وقد قال الذهبي رحمه الله: لا يتكلم في الرجال إلا تام المعرفة تام الورع. وقد قال شيخه ابن دقيق العيد: أعراض الناس حفرة من حفر النار، وقف على شفيرها طائفتان: الحكام والمحدثون. تنبيه ثالث وأخير: ضابط النميمة عند أهل العلم نقل الكلام على جهة الإفساد والوقيعة، نقل الكلام على جهة الإفساد والوقيعة. يبقى النية عليها معول كبير في هذا الباب، زي الغيبة بالضبط، ذكرك أخاك بما يكره ولكن لغير مسوغ شرعي. فمن ذكر أخاه بما يكره لمسوغ شرعي فليس من الغيبة في قليل ولا في كثير. ده احنا بنتكلم في الجرح والتعديل. الجرح والتعديل ده عبارة عن ايه؟ عبارة عن غيبة اصلا، كما قال شعبة: تعالوا حتى نغتاب في الله. غيبة هذه، لكن غيبة محرمة؟ حاشا لله. غيبة واجبة، غيبة واجبة. ايه الفرق بينها وبين الغيبة المحرمة؟ النية، لان ده ذكر للاخ بما يكره وده ذكر للاخ بما يكره، فالصورة واحدة. يبقى فرق بين ان تنقل كلاما لشخص ويكون كلامك على وجه صحيح، وان تنقله ويكون نقلك على وجه مذموم. الفرق فين؟ في النية. فمن نقل كلام الغير على وجه الإفساد والوقيعة فهذه هي النميمة التي حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وأخبر أنه لا يدخل الجنة قتات، نعوذ بالله من ذلك. وأما من نقل كلام الغير على وجه الاستعلام والسؤال والاستفادة فهذا ليس بمذموم قط، بل قد يكون صنيعه واجبا، قد يكون صنيعه واجبا. يعني يسمع كلام من شخص، والكلام هذا يتعلق بالدين، بالشريعة، بالعلوم الشرعية، فهو يريد أن يتثبت، لا سيما إذا حصل تعارض ما بين اللي سمع منه الكلام هذا وبين شخص ثاني، شيخ آخر أو عالم آخر أو طالب علم آخر. فالسلامة هنا تقتضي أن يسأل علشان يشوف الحق فين والباطل فين، وما اللي يبقى بين قولين متعارضين ولا يعرف الصواب من الخطأ. وكم وقع من الصحابة رضي الله عنهم أنهم كانوا ينقلون الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم على وجه السؤال أو على وجه التبيين، مثلا كما وقع في غير موقف من نقل كلام المنافقين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما قال المنافق: ما رأيت مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. فقال من سمعه من الصحابة: والله لا أخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم. نقول الصحابي هذا نمام، نعوذ بالله. فمن الأوجه التي ينقل فيها الكلام على وجه صحيح النصيحة. أنا ممكن أبقى محسن الظن بإنسان، بأخ من الإخوة، وأنت ترى عليه سوءا وتنصحه وهذا مطلوب وهو لا يستجيب، وأنت تعرف أنه يغررني ويخدعني، أنا أحسن به الظن وقد أخصه بأشياء بناء على حسن ظني به، فأنت تنصحني وتقول: يا محمد، لا، هذا الرجل كيت وكيت وكيت. فأنا أقول: جزاك الله خير، ولا أقول لك أنت نمام. لماذا؟ لأن صنيعك مشروع ليس مذموما. واضح الكلام ولا لا؟ وأنا بفضل الله تبارك وتعالى لسنا نعول على كل نقل، ولسنا نعول على كلام أي أحد. ده أنا أدعي إن أنا طالب علم حديث، وأهل الحديث هم أهل إيه؟ التنقيب والتفتيش في الأخبار، وأسأل الله التوفيق والسداد. فأنا لا أعتبر بكلام أي أحد ولا أعول على نقل أي أحد، لكن النصيحة واجبة، وأنا أتعامل مع الأمر بحسبه بفضل الله سبحانه وتعالى. فلا يليق بأحد من الإخوة، وأنا أنبه على الإخوة تنبيه عام، لا يليق بأحد من الإخوة أنه هو ينكر على أخي هذا الأمر. أنت تقول لي: محمد ليه؟ وأنت تعرفه ليه؟ وأنت تخاطبه ليه؟ يا أخي لا تنكر هذا. إن كانت نيته صالحة فعمله صالح، وإن كانت نيته فاسدة فليس لنا إلا ظاهر نقله ونكل سريرته إلى الله عز وجل، وأنا أتعامل مع الأمر بحسبه. يعني ما تخافش، أنا يعني مش شايل بنادق التبديع على كتفي، مش أي ما يبلغني كده خبر عن واحد مبتدع، لا، مسألة ليست هكذا خلاص. وأنا أقولها صراحة، ليس هناك من يمثلني من الإخوة قط، محدش من الإخوة هنا بيتكلم على لساني خالص، كل أحد يمثل نفسه. كل أحد يمثل نفسه، وكلامي هو الذي أقوله أنا، ليس عندي حجاب. أتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم لما قالت المرأة التي وجدها عليه الصلاة والسلام تبكي عند قبر ابن لها، فما عرفته لما قالت إليك عني فإنك لم تصب بمصيبتي، فلما عرفته قالت فذهبت إلى بيته فلم أجد عنده بوابين. فأنا ما عنديش حجاب، اللي عايز يعرف مني حاجة يكلمني أنا، ما يكلمش فلان أيا كان، مهما كانت صلته بي ومهما كانت علاقته بي، لا يكلمه مطلقا، أنا موجوده يتكلم معي أنا، وأنا بحمد الله أرد على الأرقام الغريبة والتليفون مفتوح وما شاء الله الإيه المسألة منضبطة تماما والحمد لله. خلاص، فأنا لن أسمح مطلقا بأي فتنة تقع ما بين الإخوة أو أي تحريش يقع ما بين الإخوة، هذا غير مسموح به مطلقا. واضح؟ لا تتعامل مع إخوانك، تعامل مع إخوانك بالتعامل الإسلامي، بتعامل أهل السنة، بتعامل السلفيين، نريد الرفق والمودة والائتلاف والمحبة في الله سبحانه وتعالى. لا تأخذ على أخي من إخوانك، هو أنكر عليك ولا شيء، لا بأس، لا بأس، يمر هذا الشيء لا حرج، اشتد عليك في بعض المواطن اعفو عنه، ما فيش مشكلة. لكن أن أنت ترتب على هذا الأمر عمل ويحصل بقى التقاطع والتهاجر والفتن، لا يسمح بهذا مطلقا أبدا. وخلي كلامك دايما معايا علشان ما تحصلش مشاكل إيه ما بين الإخوة وبعض. هذا هو ما أردت أن أقوله لكم، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.